بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه مسألة هل يسن تكرار مسح الرأس؟ نعم، الصحيح أنه لا يسن، وأن السنة أن يمسح مرة واحدة. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب أن الأذنين من الرأس، وأنهما تمسحان بمائه، أي بالماء الذي يمسح به الرأس، هذا معنى بمائه. وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس الذي أشار إليه هو الذي تقدم في باب تعاهد المأقين، ثاني أحاديث الباب. الشاهد منه أنه حين أخذ ماء فصك بها وجهه قال: ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، مسح المقبل من الأذنين. سبق معنى هذا الحديث. والاستدلال، استدلال المؤلف به في هذا الباب، معنى أن ظاهر الأذنين من الرأس، إذا كان مسح باطن الأذنين مع الوجه، غسل باطن الأذنين داخلهما مع الوجه، إذن ظاهرهما أو ما أدبر منهما من الرأس. هذا وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث، سيأتي إن شاء الله ذكره. قال: والابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، قد جاء عن نحو 10 من الصحابة، وبعض هذه الأحاديث لها 6 أو 7 طرق، فنأخذ إن شاء الله ملخص ذلك، تخريج هذا الحديث لنستفيد جميعا، وأيضا ليتمرن الطالب على التخريج، ومن كان عنده فائدة يلحقها في هذا الباب، وكذلك نعرف حكمه سويا إن شاء الله. المؤلف رحمه الله عزى لابن ماجه، قال: ولابن ماجه من غير وجه. ابن ماجه رحمه الله أخرجه عن 3 من الصحابة متوالية كلها، عن عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة، ثم جاء عن صحابة آخرين في غير سنن ابن ماجه. فنبدأ بالأحاديث التي أشار إليها المؤلف أنها في سنن ابن ماجه. حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه، وكذلك البيهقي في كتاب الخلافيات. فما موضوع كتاب الخلافيات للبيهقي؟ من يفيدنا؟ من عنده فائدة يرفع يده. الخلافيات للبيهقي هو كتاب جمع فيه البيهقي المسائل التي اختلف فيها الشافعي وأبو حنيفة، التي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة، وذكر أدلة القولين، وهو من أحسن كتب البيهقي، مطبوع الآن أظن في 10 مجلدات. وللفائدة، هذا الحديث الأذنان من الرأس أحسن من تكلم عن طرقه وعلله وتوسع فيها هو البيهقي في هذا الموضع في كتاب الخلافيات، والدارقطني في السنن. فقد استوعبوا جل طرقه وحكموا عليها وبينوا ما في أساندها من العلل وجمعوا بين أو رجحوا ما يحتاج إلى ترجيح من الروايات فإذا حديث عبد الله بن زيد قلنا أخرجه ابن ماجه وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا سويد بن سعيد وسويد بن سعيد ضعيف بعضهم قوى حديثه اعتمادا على أن مسلما أخرج له في الصحيح فمسلم اعتمده في صحيحه والصحيح أنه ضعيف فقد ضعفه أئمة الحديث بل أنكر بعض الأئمة كأبي زرع الرازي على مسلم إخراجه لسوير بن سعيد لكن ذكر الحافظ ابن حجر فائدة في كتاب النكت على كتاب الصلاح وهو في سياق تخريج هذا الحديث في كلام على الحديث الحسن ذكر من أمثلته هذا الحديث قال وسويد بن سعيد إنما دخل عليه الضعف حين عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن ذلك ويحدث به قال وأما قبل أن يعمى وكان يحدث من كتابه فحديثه صحيح وهذا ذكره جماعة من الأئمة أن كتابه صحيح قال الحافظ رحمه الله قال والعذر للإمام مسلم أنه لقيه قبل أن يعمى فأخذ من صحيح حديث من كتابه قبل أن يعمى فأخرج عنه فإذا لا يحتاج بإخراج مسلم لسوير بن سعيد إذن فهذا الإسناد ضعيف لضعف سوير بن سعيد في هذا الإسناد أيضا هذا الإسناد قد حصل فيه خلاف فقد أخرجه البيهقي في كتاب الخلافيات بسند صحيح عن عمران ابن موسى ابن مجاشع عن عمران ابن موسى ابن مجاشع وهو إمام حافظ ترجمته في السير عن سويد بن سعيد بهذا الإسناد نفسه عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك ساق هذا اللفظ ساقه بالإسناد عن سويد بن سعيد به إلى عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك قال والأذنان من الرأس هكذا قال فيه فجعل يدلك قال والأذنان من الرأس قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في النكت قال وقوله قال والأذنان من الرأس من قول عبد الله بن زيد من قول عبد الله بن زيد والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. قال الحافظ قبل ذلك قال: وهذا من صحيح حديث سويد مما رواه قبل. إذن فعل هذا، ما هو الصحيح في هذا الطريق؟ أن قوله والأذنان من الرأس موقوف على عبد الله بن زيد وليس مرفوعا. ورواية نماجة التي فيها الرفع مما حدث به سويد بعد أن عمي. إذن هذا الطريق الأولى موقوف على عبد الله بن زيد، هذا الموقوف سنده صحيح، أن سويد بن سعيد حديثه قبل أن يعمى صحيح أو حسن على أقل تقدير. الحديث الثاني حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة له عنه ثلاث طرق. الطريق الأولى أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو عبيد في الطهور من طريق حماد بن زيد عن أبي ربيعة سنان ابن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. حماد بن زيد عن أبي ربيعة واسمه سنان ابن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب كلاهما ضعيف. ومع ضعف إسناده قد حصل فيه خلاف كثير على عبد الله أو على حماد بن زيد، حصل في خلاف على حماد بن زيد، وهذا الخلاف يطول ذكره، لكن إشارة إليه أن من الرواه من روى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد موقوفا، جعله موقوفا على أبي أمامة، ومن الرواه من رواه عن حماد بن زيد بهذا الإسناد مرفوعا، ومن الرواه من روى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد على الشك، قال لا أدري قوله والأذن من الرأس من قول أبي أمامة أو من الحديث، شك في بعض الرواه. ومن الرواه من رواه عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ محتمل، محتمل للرفع والوقف، ذكره ضمن حديث مرفوع، ذكر حديثا مرفوعا ثم قال وقال الأذنان من الرأس، فقوله قال احتمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أبو أمامة. من أراد مراجعة هذه الأوجه الذي فيها الخلاف الكثير في سنن الدارقطني الطريق رقم 57 و300 وما بعدها نحو 6 أو 7 طرق، وكذلك مسند أحمد برقم 82 و222,000، وكذا في سنن أبي داود برقم 34 و100. الدارقطني أشار إلى بعض هذا الخلاف في العلل ثم قال عن الموقوف وهو الصواب، قال عن الموقوف وهو الصواب في المسألة رقم 95 و600 و2000. وهكذا الذي رواه موقوفا هو سليمان بن حرب وهو ثقة حافظ، ساق الدارقطني عنه في السنن أم بعد أن أخرجه من طريقه. قال سليمان بن حرب، أي راويه موقوفا، قال والأذنان من الرأس إنما هو قول أبي أمامة، إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير ذلك فقد بدل. فمن قال غير ذلك فقد بدل، أي أخطأ. إذن ما هو الصحيح في هذا الطريق على ما رجحه الدارقطني؟ موقوف، والموقوف ما حاله؟ سند ضعيف في علتان، ضعف سنان بن ربيعة شهر بن حوشب. فهل مثل هذا يصلح في المتابعة؟ لا، لا يصلح، ضعيف، موقوف وسند ضعيف. الطريق الثاني عن أبي أمامة، أخرجه الدارقطني في السنن، وكذلك البيهقي في الخلافيات، وابن علي في الكامل، من طريق أحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن يوسف. أحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن يوسف عن عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم. قال سمعت راشد ابن سعد عن أبي أمامة فذكره. وهذا إسناد شديد الضعف. أحمد بن عيسى الخشاب قد اتهم بالكذب، وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف جدا. الطريق الثالث لحديث أبي أمامة، أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي في كتاب الخلافيات وكذلك ابن عدي، من طريق جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، وهذا إسناد شديد الضعف. جعفر بن الزبير متروك، بل قال فيه شعبة، قال إنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث. قد توبع جعفر بن الزبير بمتابعة لا تفيد شيئا، فقد أخرجه تمام الرازي في كتاب الفوائد، من طريق عثمان ابن فائد، طريق عثمان ابن فائد، قال حدثنا أبو معاذ الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة، عن القاسم عن أبي أمامة. وعثمان بن فائد ضعيف جدا، قال في ابن عدي منكر الحديث وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ. وأبو معاذ الألهاني محتمل أنه علي ابن يزيد الألهاني الراوي عن القاسم مشهور، وهو متروك، فإن كان هو فهو متروك وإلا فهو مجهول. فهذه ثلاث طرق لحديث أبي أمامة. ها، أين أهل التخريج الذين يدرسون التخريج؟ هل هذه الثلاث طرق تصلح في المتابعات أو لا تصلح؟ أنت يا عبد الله لا تصلح، حديث أبي أمامة كله لا يصلح في المتابعة. ها، ارفع صوتك، هل تصلح هذه الثلاث الطرق التي قرأناها أو ما تصلح؟ تردد عبد الله. ها، ها، كلها ما تصلح. ها، من يخالفه؟ من يوافقه؟ توافقونه؟ نعم، لا تصلح هذا الطرق، كلها شديدة الضعف، طريق فيها الخشاب متهم بالكذب وأبو بكر بن أبي مريم متروك، وطريق فيها جعفر بن الزبير وعثمان بن فارس كلاهم متروك، والطريق لولا الراجح موقوف وفيها رجلان ضعيفان. فإذن عندنا الطريق الأولى حديث عبد الله بن زيد موقوف إسناده لا بأس به. أنا أنتقل إلى الذي يلي، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة له عدة طرق، ست طرق. طريق الأولى أخرجه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي في الخلافيات. من طريق عمرو ابن الحصين قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن علاثة، محمد ابن عبد الله ابن علاثة، عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكره مرفوعا. هذا الإسناد ضعيف جدا. عمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف. الطريق الثانية لحديث أبي هريرة أخرجه الدار قطني والبيهقي في الخلافية، من طريق البختري ابن عبيد، البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف جدا. البختري ابن عبيد متروك وأبوه مجهول. قال الحاكم في ترجمة البختري في كتاب علوم الحديث قال روى عن أبيه عن أبي هريرة أحاديث موضوعة. وقال ابن عدي روى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر 20 حديثا عامتها مناكير. طريق ثالثة لحديث أبي هريرة أخرجه الدار قطني وأبو يعلى في المسند، من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة، إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة. إسماعيل بن مسلم هو المكي متروك منكر الحديث، لأن الطريق أيضا شديدة الضعف. طريق الرابع عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في الخلافيات، من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك، عبد الوهاب ابن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكر مرفوعا. والإسناد ضعيف جدا. عبد الوهاب ابن الضحاك متروك، كذبه أبو حاتم الرازي، كذا قال الحافظ في التقرير، قال متروك وكذبه أبو حاتم. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها. طريق خامسة لحديث أبي هريرة خرج الدار قطني في السنن، من طريق علي بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة، علي بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة. وهذه الطريق في الإسناد علل عدة علل. علي بن عاصم فيه ضعف، ابن جريج مدلس، وعن عن سليمان بن موسى هو الأشدق ضعفه جماعة من أهل العلم منهم من قبل حديثه. ومع ذلك فهذه الطريق هي وهم، هذه الطريق تعتبر وهما. نبه على ذلك الدارقطني في السنن فقال وهم فيه علي بن عاصم في قول عن أبي هريرة، ثم صحح أنه عن سليمان بن موسى مرسلا، وسيأتي مرسل سليمان بن موسى عن فهذه الطريق وهم خطأ، والصحيح فيه أنه مرسل عن علي بن موسى. الطريق السادسة هي موقوف على أبي هريرة، أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات، من طريق عبد الله ابن محرر عن يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة من قوله موقوف عليه. قال الدارقطني ابن محرر متروك، عبد الله بن محرر متروك. إذن ما حال طرق حديث أبي هريرة؟ ها؟ كلها شديدة الضعف، ليس منها ما يصلح في باب الاعتبار أي في الشواهد والمتابعة. إلى الآن ما هو أحسن ما ورد في هذا الباب؟ ها؟ موقوف على من؟ على عبد الله بن زيد، هذا أحسن ما ورد إلى الآن، والباقي كله لا يصلح. هذه الأحاديث هي التي أخرجها قلنا من؟ ابن ماجه، كما سبق أن ابن ماجه أخرجها من بعض طرقها لا من كل الطرق. طيب جاء الحديث عن جماعة من الصحابة عند غير ابن ماجه، إيش هذا السماعة أو عمل؟ ها؟ عمل الآن، قلوا لهم يوقفون العمل. الحديث جاء أيضا عن ابن عباس، وله عن ابن عباس أيضا ست طرق. نبدأ بالطريق الأولى التي صححها الإمام الألباني في الصحيحة، أخرجه الطبراني من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض ابن شيبة، عن قارض ابن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس، استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإنما نبهنا على هذا لأجل ألا يقف الإنسان على هذا الطريق في ظنه صحيح، قال هذا سند صحيح ورجاله ثقات ولا أعلم له علة. سند صحيح ورجاله ثقات ولا أعلم له علة. نعم هو كما قال الإمام الألباني رحمه الله رجاله ثقات، نعم قارض بن شيبة ليس بذاك الثقة، لكن قال فيه النسائي لا بأس به، ابن حجر في التقريب قال لا بأس به، هو مقبول الحديث. حتى قال الشيخ الألباني قال والعجب أن هذه الطريق لم يذكرها أحد ممن خرج الحديث من المتأخرين، لا ابن حجر ولا الزيلعي ولا غيرهم، قال وهذا من العجب فإسنادها صحيح. وقد تعقب الإمام الألباني رحمه الله في ذلك. فإن الإسناد كما قال صحيح أو حسن، إلا أن زيادة والأذنان من الرأس مقحمة في هذا الحديث، ليست منه. قال بعضهم هي وهم من الطبراني، زادها فيه. قال بعضهم هي مقحمة من النساخ، وهذا أحسن، أنها مقحمة من النساخ المعجم الكبير. فإن الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داو، أخرجه ابن أبي شيبة، نعم لم يخرج أحمد، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه من طريق وكيع دون هذه الزيادة، أخرجوا أوله استنشقوا مرتين فقط، بعضهم زاد بالغتين دون زيادة والأذنان من الرأس. أيضا هذا الحديث رواه جماعة من الثقات غير وكيع عن ابن أبي ذئب بدون هذه الزيادة. من هؤلاء الثقات أبو داود الطيالسي، عبد الله بن المبارك، خالد بن مخلد، أسد بن موسى، هاشم ابن القاسم، كل هؤلاء رووا الحديث عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه الزيادة. فإذن هذه الزيادة في هذا الحديث خطأ. وممن نبه على ذلك محقق المسند، وإذا كانت خطأ فلا تصلح في باب المتابعة. طريق ثانية لحديث ابن عباس، كان الإمام الألباني رحمه الله صححها أيضا في السلسلة الصحيحة، ثم استدرك في آخر المجلد الثاني، في آخر المجلد الأول الجزء الثاني، وضعف رجع عنه. هذه الطريقة أخرجها البزار، طريقة ثانية. ومن طريق البزار أخرجها الدارقطني، من طريق أبي كامل الجحدري، أبي كامل الجحدري قال أخبرنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. هذا الإسناد ظاهر الصحة، رجال ثقات، وابن جريج لا تضر قوله قال أو عن عطاء، إلا أنه معل. قال الدارقطني تفرد به أبو كامل الجحدري عن غندر ووهم عليه فيه. تفرد به أبو كامل الجحدري عن غندر ووهم عليه فيه. نعم تابعه الربيع بن بدر، قال الدارقطني تفرد به أبو كامل، قد تابعه الربيع بن بدر، تابع غندر فروى عن ابن جريج به مرفوعا، لكن الربيع بن بدر متروك لا تغني متابعته شيئا، وقد خرجه الدارقطني. ولذا فقوله تفرد به أي لم يتابعه عليه من يقبل. وقد خالفه جماعة من الثقات كوكيع بن الجراح وسفيان وصلة ابن سليمان وعبد الوهاب، ومحتمل أنه الثقفي وهو ثقة، أو ابن عطاء الخفاف وهو صدوق. أخرجه عن هؤلاء الأربعة الدارقطني في السنن، وأيضا خالفه غيرهم عند غير الدارقطني، فرووا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقع في بعض الطرق تصريح ابن جريج عن سليمان بن موسى. قال الدارقطني في السنن وهو الصواب، وهو الصواب. إذن الراجح في هذه الطريق أنه مرسل عن سليمان بن موسى الأشدق، سنده صحيح إليه، وسيأتي ذكره في طريق خاص إن شاء الله، مرسل سليمان بن موسى. طريق ثالثة لحديث ابن عباس نختصرها، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي الإسناد محمد ابن زياد الطحان اليشكري. قال فيه جماعة من الأئمة قالوا فيه كذاب خبيث، محمد بن زياد الطحان اليشكري كذاب وضاع للحديث. طريق رابع لحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني وأيضا البيهقي في الخلافيات، وفي إسناده جابر الجعفي، وجابر الجعفي متروك متهم بالكذب. طريق خامسة أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من طريق سويد بن سعيد عن القاسم ابن غصن، القاسم ابن غصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وهذا إسناد تالف، فسويد بن سعيد ضعيف والقاسم ابن غصن يحدث بأحاديث منكرة قاله الإمام أحمد، وإسماعيل بن مسلم متروك. طريق سادس عن ابن عباس موقوف، يا موقوفا، أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أيضا في الخلافيات من طريق علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، إسناد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. هذه طرق حديث ابن عباس، هل فيها ما يصلح في باب المتابعات؟ ها ها الأخيرة، لكنه موقوف ليس بمرفوع، فكلها لا تصلح في هذا الباب، طرق ضعيفة. أولها كما سبق هي زيادة مقحمة في الحديث ليست منه، والثاني عبارة عن وهم من بعض الرواة، وبقيتها شديدة الضعف. سنذكره في طريق خاص، هو إنما هو الراجح، قلنا هو ليس في حديث ابن عباس، ليس في حديث ابن عباس، الراجح أنه مرسل عن سليم بن موسى وسيأتي مفردا إن شاء الله، لكن الشاهد عن ابن عباس كلها شديدة الضعف. جاء الحديث عن ابن عمر، وله عن ابن عمر سبع طرق، ولكن ما سنذكرها، بعضها شديد الضعف، والتي هي ليست شديد الضعف فيها خلاف كثير في طرق. الراجح في أنه موقوف، صوب الدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن عمر، وإلا ممكن حديث ابن عمر يحتاج له درسا خاصا في طرقه وذكر الخلاف فيها، لكن هذا خلاصة، بعضها شديد الضعف، والتي ليست شديد الضعف فيها خلاف، والراجح فيها الوقف ورفعه وهم. نبه على هذا الدارقطني في أكثر من موضع من السنن، وكذلك البيهقي، وهو عن ابن عمر سنده صحيح، موقوف بإسناد صحيح. أيضا جاء الحديث عن عائشة، أخرجه البيهقي في الخلافية بإسناد في مجاهيل عن عصام ابن يوسف بإسناد في مجاهيل عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى والأشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قال البيهقي بعد أن أخرجه قال وهم فيه عصام ابن يوسف أو من دونه والصواب مرسل وهم فيه عصام بن يوسف أو من دونه والصواب مرسل إذن مرجع هذا الطريق إلى المرسل الذي سيأتي عن سليمان بن موسى وهذا الطريق المرفوع وهم له عن عائشة طريق أخرى قد يقول قال ومتابعة للطريق الأولى أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني محمد بن الأزهر الجوزجاني قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة والإسناد هذا شديد الضعف محمد بن الأزهر كذبه الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير لابن حجر والصحيح في الطريق المرسل أيضا الحديث جاء عن أبي موسى الأشعري أخرجه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر علي بن جعفر بن زياد الأحمر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى تفرد برفعه علي ابن جعفر بن زياد تفرد برفعه علي بن جعفر بن زياد وقد خالفه ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام حافظ فرواه عن عبد الرحيم بن سليمان به موقوفا عن أبي موسى رواه عن عبد الرحيم بن سليمان فجعله موقوفا قال الدارقطني والصواب موقوف والصواب موقوف والموقوف هذا ضعيف فيه علتان ضعف أشعث بن سوار والانقطاع بين الحسن وأبي موسى قال حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وله عن أنس طريقان أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الحكم ابن عبد الله القسملي عبد الحكم ابن عبد الله القسملي عن أنس وعبد الحكم منكر الحديث قال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة الطريق الثاني عن أنس أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق الهيثم ابن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس والهيثم ابن جماز ويزيد وهو ابن أبان الرقاشي كلاهما متروك قال حديث أيضا عن سمرة ابن جندب أخرجه البيهقي في الخلافيات في إسناده محمد ابن عثمان ابن أبي سويد محمد بن عثمان بن أبي سويد ضعيف جدا يطول قراءة كلام الأئمة فيه. هذا حاصل كلام الأئمة أنه ضعيف جدا. جاء الحديث أيضا عن جابر وهو الأخير عن الصحابة وبقي المرسل، أخرجه البيهقي في الخلافيات وفي إسناده سلام ابن أبي خبزة، سلام ابن أبي خبزة متروك منكر الحديث. قال البيهقي وذكر جابر فيه خطأ، وذكر جابر فيه خطأ. أيضا جاء الحديث مرسلا عن سليمان بن موسى، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق ابن أبي شيبة، أو أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه من طريق عبد الرزاق الدارقطني والبيهقي من عدة طرق. عن ابن جريج قال حدثني سليمان ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسلا، وهذا مرسل لا بأس به. سليمان بن موسى في خلاف وهو الذي أرسله. فإذن أحسن ما ورد عندنا في هذا الباب موقوف على عبد الله بن زيد، إسناد لا بأس به، موقوف على عبد الله بن عمر، سنده صحيح، مرسل سليمان بن موسى. باقيها كلها شديدة الضعف. جماعة من الأئمة ضعفوا هذا الحديث، ممن ضعفه الدارقطني والبيهقي الذين ساقوا هذه الطرق. ذكر الدارقطني الطريق الأولى، قال ولا يصح هذا الحديث وقد بينت علله، ثم ساقها. وهكذا البيهقي قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة. وكضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، قال لا يصح منها كلها شيء. بعض الأئمة قواه، ممن قواه ابن حجر في التلخيص ساق طرقه، وأيضا في كتاب النكت، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ومن أحسن المواضع اللي تكلم فيه على ابن حجر وساق طرقه ثم قواه. من قواه الزيلعي في نصب الراية والألباني، وتوسع الألباني رحمه الله في سياق طرق برقم 36 من السلسلة الصحيحة. ومما قواه به الإمام الألباني قواه بأحاديث أخرى، سيأتي معنا أحاديث إن شاء الله في الباب، بعضها سناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الرأس، مسح برأسه وأذنيه، أخذ مان فمسح برأسه وأذنيه، قالوا هذا يدل أنه من الرأس، فقواه بطرق أخرى. والظاهر أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح من هذه الطرق، فهي طرق شديدة الضعف، ويكون هذا موقوفا على الصحابة رضي الله عنهم. من حيث المعنى معنى تؤيده أدلة أخرى، صحيح المعنى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الأذنين مع الرأس. هذا التخريج كما سبق لا يخلو من فائدة مهمة يستفيدها من يعتني بذلك، يعتاد جمع الطرق والترجيح بينها ومعرفة كلام أهل العلم. هذا الحديث الحقيقة يستحق أن يفرد في مؤلف كثرة الطرق وكلام الأئمة فيه. بقي الحديث الذي يليه نأخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله. كنا قد استدللنا به في دروس ماضية في بعض المسائل بناء على ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله، لا سيما في بعض طرق حديث ابن عباس لظاهر إسناده الصحة، ولكن هذا بهذا البحث تبين أن الحديث ضعيف. الإمام الألباني رحمه الله أكثر ما اعتمد في تصحيحه على تلك الطريق التي هي طريق حديث ابن عباس، وأيضا على ما سبق المرسل والموقوفات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.